والصلاة والسلام على خير خلقه ورحمة والصلاة والسلام على خير خلق خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المشهور ذهبوا إلى تحديد ضابط المفهوم ضمن ركنين. الركن الأول عبارة عن دلالة الجملة على اللزوم العلية الانحصاري، والركن الثاني عبارة عن كون الحكم الذي وقع طرفا لهذه الملازمة كونه سنخ الحكم، حكما طبيعيا لا حكما شخصيا. فمثلا قالوا بأنه في الجملة الشرطية، إن كانت الجملة الشرطية دالة على هذين الركنين فهي دالة على المفهوم، يعني إن كانت تدل الجملة الشرطية أولا على أن الشرط، على أن العلاقة بين الشرط والجزاء علاقة ربط لزومي علي انحصاري، بمعنى أن الشرط علة منحصرة للجزاء، فلا بد أن تدل الجملة الشرطية على مثل هذا الربط، على الربط اللزومي العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء. والركن الثاني هو أن يكون الحكم المطروح في الجزاء الذي وقع طرفا لهذا الربط أن يكون سنخ الحكم، لا شخص الحكم، لا حكما شخصيا واحدا، بل يكون سنخ الحكم، حتى تدل الجملة بالنتيجة على أن الشرط علة منحصرة لسنخ وجوب الإكرام مثلا في هذه الجملة، لا لوجوب إكرام واحد شخصيا، بل أن المجيء مثلا، الزيارة مثلا، بل علة منحصرة لطبيعية وجوب الإكرام، لكل وجوب إكرام، لا لهذا الوجوب الإكرام المطروح في هذه الجملة فحسب، بل لكل وجوب إكرام. وبالتالي لو تمت دلالة الجملة على هذين الركنين دلت الجملة على المفهوم، يعني دلت على انتفاء طبيعية ذلك الحكم عند انتفاء ذلك الشرط، يعني طبعا من باب المثال نقول شرط، وكذا أيضا نفس القضية، نفس البيان للركن، نفس التوضيح لهذين الركنين في القيد، في القيود الأخرى كالغاية كالواصف، أيضا نفس المعنى. قالوا بأنه لو دلت الجملة على أن الواصف علة منحصرة للحكم وأن هذا الحكم حكم طبيعي كلي لدل الواصف على المفهوم، وهكذا في كل حكم مشتمل على القيد لو دلت الجملة على هذين الركنين لدلت تلك الجملة على المفهوم. هذه هي النظرية المشهورة بين العلماء. السيد الشيخ رضوان الله عليه يترك التعليق على الركن الثاني، فقط يعلق على الركن الأول، وهو دعوى أن ضابط المفهوم لا بد وأن يشتمل على دلالة الجملة على اللزوم العلي الانحصاري. السيد الشيخ يعلق على ذلك، يقول بأنه ليس من الضروري لأجل الوصول إلى المفهوم، لأجل التوصل إلى دلالة الجملة على المفهوم، ليس من الضروري أن تكون تلك الجملة دالة على اللزوم العلي الانحصاري، بل يكفي أن تكون دالة بالدلالة التصورية على الربط التوقفي، العلاقة التوقفية، النسبة التوقفية، بالنحو الذي شرحناها في توضيح السيد الشهيد للضابط، حيث فرق السيد الشهيد بين ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصورية وضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية. قلنا بأنه على مستوى بالإمكان استفادة المفهوم على مستوى الدلالة التصورية فيما إذا كانت تلك الجملة دالة بالدلالة التصورية على النسبة التوقفية، بمعنى أنها تدل على أن الحكم يتوقف على ذلك القيد، لا مجرد أن ذلك القيد يستلزم ذلك الحكم، بل على أن ذلك الحكم متوقف على هذا القيد. متوقف بأي معنى؟ لا بمعنى اللزوم العقلي، بل بمعنى الالتصاق بالنحو الذي شرحناه سابقا. بمعنى الالتصاق، بمعنى أن هذا الحكم لا ينفصل عن هذا القيد، لا ينفصل عن هذا الشرط مثلا إذا كانت الجملة شرطية، أو لا ينفصل عن الوصف إذا كان إذا كان القيد على شكل وصف. القيد بأي نحو كان، إذا دلت الجملة، متى ما دلت الجملة على أن هذا الحكم بل ملتصق بهذا القيد ولا ينفك عن، حتى وإن كان حتى وإن كان غير متلازمين عقلا، مجرد التوقف ولو صدفتي حسب تعبير السيد الشهيد، يقصد بالتوقف الصدفتي يعني عدم الانفكاك، رغم أنه لا يستحيل الانفكاك، لا ينفكان، رغم أنه لا يستحيل أن ينفكا. من قبيل ما مثلت لكم في ذاك اليوم بأنه زيد وعمر لو افترضنا أن أحدهما لا ينفك عن الآخر لقرار بينهما، عدم لا ينفك أحدهما عن الآخر اختيارين، وهذا الالتصاق يحصل، التوقف يحصل بهذا المعنى، التوقف ولو صدفتي يحصل بدون لزوم عقلي. إذن فليس من الضروري أن تكون الجملة دالة على العلية ولا حتى على اللزوم، بل يكفي أن تدل الجملة على أن الحكم بل ملتصق بهذا القيد ولا ينفك عنه ولو صدفة بدون لزوم عقلي. هذا هو تعليق السيد الشهيد رضوان الله عليه على الركن الأول. لاحظ العبارة يقول ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني، وأما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح. الالتزام بركنيته يعني الالتزام بكونه ضروريا داخلا في الركن، بحيث يكون ضروريا، بحيث يكون يكون بليغ، لا بحيث لا يمكن الاستغناء عنه. الالتزام بأنه لا يمكن الاستغناء عنه غير صحيح، بل يمكن الاستغناء عنه. كيف؟ يقول إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم دلالة الجملة على الرابط بنحو التوقف ولو كان على سبيل الصدفة، التوقف لا التوقف العقلي، بل التوقف ولو على سبيل الصدفة، يعني بمعنى التوقف الذي لا يعني اللزوم العقلي، بل عدم الانفكاك وإن كان يمكن الانفكاك. هذا يكفي. مورد الخلاف في ضابط المفهوم. بعد أن اشتهر بين الأصحاب أن ضابط المفهوم مشتمل على هذين الركنين، وهو أولا الربط اللزومي العلي الانحصاري، وثانيا كون الحكم طبيعي الحكم وسنكه، بعد اشتهار هذين الركنين لضابط المفهوم وقع الكلام في أن الخلاف في دلالة كل جملة من الجمل على المفهوم ينشأ من الاختلاف في تحقق أي من هذين الركنين. يعني مثلا القضية الشرطية التي وقع فيها الخلاف في أنها هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، من أين ينشأ هذا الخلاف؟ الخلاف في أن القضية الشرطية هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، هل ينشأ هذا الخلاف من اختلافهم في تحقق الركن الأول في القضية الشرطية؟ أن الركن الأول هل هو حاصل في القضية الشرطية؟ هل أن القضية الشرطية تدل على الربط اللزومي العلي الانحصاري أو لا تدل؟ أو أن الاختلاف في دلالة القضية الشرطية على المفهوم ينشأ من اختلافهم في تحقق الركن الثاني، وهو سنخية كون ذلك الحكم سنخيا وطبيعيا عليه السلام، أو أن الخلاف ينشأ من اختلافهم في كلا الركنين. يعني أي من هذين الركنين يكون منشأ للخلاف؟ هل الركن الأول أو الركن الثاني أو كلا الركنين؟ المحقق العراقي رضوان الله عليه له نظرية في منشأ الخلاف في ضابط المفهوم، يقول إن منشأ الخلاف في ضابط المفهوم إنما هو الركن الثاني لا الركن الأول، وذلك لأن الركن الأول ما هو دوره؟ ماذا ينتج؟ ماذا يؤدي الركن الأول؟ الركن الأول إنما يؤدي إلى دلالة الجملة على انتفاء الحكم بقطع النظر عن أنه حكم شخصي أو حكم طبيعي. الركن الأول هل مقدار يدل؟ يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد، لأنه إذا كان الرابط بين الحكم وبين قيده ربطا لزوميا عليا انحصاريا، فهذا يعني أن هذا القيد علة منحصرة لهذا الحكم، سواء كان هذا الحكم حكما سنخيا أو حكما شخصيا، سواء قصد بهذا الحكم كلي ذلك الحكم أو قصد بهذا الحكم فردا واحدا منه. مهما كان المقصود بهذا الحكم فهو معلول لهذا القيد ولا يوجد له علة أخرى. إذن فهذا الحكم على ما هو عليه سواء كان حكما طبيعيا أو حكما شخصيا، هذا الحكم على ما هو عليه ينتفي عند انتفاء هذا القيد، لأن هذا القيد علة منحصرة له. إذن فغاية ما يدل عليه الركن الأول هو أن هذا الحكم ينتفي عند انتفاء هذا القيد بقطع النظر عن أنه طبيعي أو شخصي، وهذا المقدار من الدلالة تحصل بقاعدة احترازية القيود. هذا المقدار من الدلالة دلالة الجملة على انتفاء الحكم عند انتفاء قيده. لو غضضنا النظر عن الركن الثاني، إذا غضضنا النظر عن الركن الثاني يعني غضضنا النظر عن أن هذا الحكم هو طبيعي أو شخصي، إذا قطعنا النظر عن ذلك فمجرد أن هذا الحكم ينتفي عند انتفاء قيده هذا حاصل بقاعدة احترازية القيود. إذ سبق وأن قلنا في بحث قاعدة احترازية القيود أن كل قيد سواء كان شرطا أو وصفا أو غاية أو أي نحو من أنحاء القيد، القيد ظاهره أن المتكلم إنما جاء به لأجل الاحتراز والتجنب عما لا يشمل على ذلك القيد، وإلا لكان ذكر القيد لغوا. عندما يقول القائل أكرم الفقير العادل، فلما يذكر قيد العدالة؟ إنما يذكر قيد العدالة لأن مقصوده يختص بالفقير العادل، ومقصوده لا يشمل الفاسق، مقصوده لا يشمل الفاسق، يتجنب عن الفاسق بذكر قيد العدالة. ظاهر ذكره لقيد العدالة أنه إنما ذكر هذا القيد لأجل التجنب عن غير العادل، ولا فرق في ذلك بين أن يأتي بذكر بقيد العدالة على شكل وصف أو على شكل شرط. يقول إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، أو يقول أكرم الفقير العادل، أو بأي نحو من الأنحاء يأتي بهذا القيد. كل قيد يذكره المتكلم في طي كلامه فهو ظاهر في أنه يريد ذلك القيد، فمراده الجدي مختص بحالة تواجد ذلك القيد، وإنما يذكر ذلك القيد لأجل الاحتراز عن ما عداه. هذا ظاهر كل قيد، وهذا يعني أن هذه القاعدة قاعدة احترازية القيود تكفي للدلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. إذن فهذا الركن الأول مسلم ولو عن طريق قاعدة احترازية القيود. الركن الأول إذن مسلم ولو عن طريق قاعدة احترازية القيود، وإنما منشأ الخلاف في المفهوم هو الركن الثاني. من أن الحكم الذي تقيد بهذا القيد هل هو طبيعي الحكم أو هو حكم شخصي واحد وجوب إكرام؟ وهل هو طبيعي وجوب الإكرام؟ طبيعي وجوب الإكرام قيد بقيد الحدالة مثلا أو قيد الزيارة مثلا، القيد المطروح في الكلام، أو وجوب إكرام واحد شخصي قيد بهذا القيد. هذا هو منشأ الخلاف في الدلالة على المفهوم. فإن كانت الجملة دالة على طبيعي الحكم تمت دلالتها على المفهوم، وإن لم تكن دالة على طبيعي الحكم بل كانت دالة على حكم شخصي واحد لا تتم دلالتها على المفهوم. إذن في رأي المحقق العراقي رضوان الله عليه المهم في الضابط، في ضابط المفهوم، هو الركن الثاني لا الركن الأول. حسب رأي المحقق العراقي يقول أن المهم في ضابط المفهوم هو الركن الثاني، أما الركن الأول فهو مسلم ثابت ولو عن طريق قاعدة احترازية القيود. هذا ما يقوله المحقق العراقي. السيد الشيخ رضوان الله عليه يعبر عن هذه النظرية بنظرية المحقق العراقي في ضابط المفهوم. لاحظ العبارة، مورد الخلاف في ضابط المفهوم. ثم إن المحقق العراقي رحمه الله ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم، يعني الجملة الشرطية، الجملة المشتملة على الوصف، الجملة المشتملة على الغاية، الجملة المشتملة على الاستثناء، الجملة المشتملة على الحاصر، كل هذه الجمل التي تكلموا عن دلالتها على المفهوم، هذه الجمل كلها تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، يعني تدل على الركن الأول، الركن الأول تام فيها جميعا، تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، أي على التوقف. هذا على التوقف، شنو المقصود بالتوقف؟ على رأي السيد الشهيد يكفي حتى التوقف الصدفتي، على الرأي المشهور إلا لابد أن يكون لزوم، بل اللزوم العلي الانحصاري. يقول بأنه هذا حاصل في جميع هذه الجمل، وذلك بدليل أن الكل متفقون على على انتفاء شخص الحكم انتفاء القيد، على أقل تقدير انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد خمس، هذا مسلم. إنما الخلاف في انتفاء طبيعي الحكم، أما انتفاء شخص الحكم مسلم عند الجميع على أساس احترازية القيود، ولو على أساس احترازية القيود. وذلك بدليل أن الكل متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد شرطا أو وصفا، سواء كان هذا القيد شرطا أو وصفا أو غاية أو أنت أضف بعد باقي القيود، أو حصرا أو استثناء، وإنما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم. إنما الخلاف في أنه هل ينتفي طبيعي الحكم أو ينتفي شخص الحكم، هذا هو مورد الخلاف. فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد. يقول تسالمهم على أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء القيد، التسالم على ذلك، التوافق على ذلك، شاهد على أنهم يؤمنون بالركن الأول، يؤمنون بالربط اللزومي العلي الانحصاري، يؤمنون بالركن الأول. فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور، يعني المذكور في الركن الأول، لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد. وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له، يعني هذا البحث القائم بين المثبتين للمفهوم والمنكرين له، هذا البحث ينحصر في مدى إمكان إثبات أن طرف الرابط، يعني هذا الحكم الذي هو مرتبط بهذا القيد، هذا الحكم الذي وقع طرفا لهذا الرابط، ينحصر في مدى إمكان إثبات أن طرف الرابط الخاص المذكور ليس هو شخص الحكم بل طبيعيه، يعني الركن الثاني، إثبات أن هذا الحكم حكم طبيعي ليس حكما شخصيا بل طبيعيه، ليكون هذا الرابط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد حتى يتم المفهوم. وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها مما يدل على الحكم في القضية. يقول عندئذ يقول بأنه زين، ما هي طريقة إثبات الركن الثاني؟ إن كان المهم في إثبات المفهوم هو إثبات دلالة الجملة على الركن الثاني، يعني إثبات دلالة الجملة على أن هذا الحكم المرتبط بهذا القيد طبيعي وليس شخصيا، إن كان المهم لإثبات المفهوم هو دلالة الجملة على هذا الأمر، دلالة الجملة على أن هذا الحكم حكم طبيعي وليس حكما شخصيا. خب ما هي طريقة إثبات ذلك؟ يقول طريقة إثبات ذلك أن يتم الإطلاق في هيئة الجملة، إن كان طبعاً إن كان الحكم قد ذكر ضمن الهيئة، الحكم غالباً يذكر ضمن الهيئة، يعني ضمن إفعال صيغة فعل الأمر. مثلاً يقول إذا زارك الفقير فأكرمه، وإن كان قد يبرز الحكم لا بالهيئة بل بالتصريح بالمادة، فيجب إكرامه، هذا هم معقول أن يقول فيجب إكرامه، لكن غالباً الحكم يطرح ضمن هيئة فعل الأمر. في الجملة الشرطية تأتي هيئة فعل الأمر في الجزاء، فيقول مثلا إذا زارك الفقير فأكرمه هيئة فعل الأمر في الجزاء. فإذا أمكن إجراء الإطلاق في هيئة فعل الأمر في معنى هيئة فعل الأمر، يعني في الوجوب الذي استفيد من هذه الهيئة، الوجوب الذي استفيد من هذه الهيئة، إن استطعنا أن نجري فيها الإطلاق لكي نثبت بأن المقصود بهذا الوجوب طبيعي وجوب الإكرام، لا وجوب واحد للإكرام بل لا مصداق واحد من وجوب الإكرام بل طبيعي وجوب الإكرام، إن استطعنا أن نجري الإطلاق، إن تم هذا الإطلاق لإثبات أن المقصود بقوله فأكرمه، المقصود بهذا القول، المقصود بهذا الفعل الآن في الجزاء هو طبيعي وجوب الإكرام لا مصداق واحد من مصادق وجوب الإكرام، إن تمت دلالة ذلك على الإطلاق بهذا النحو تمت دلالة الجملة على المفهوم، وإن لم تتم هذه الدلالة الإطلاقية لا تتم دلالة الجملة على المفهوم. إذن فلا بد أن نجد بأن اللفظ الدال على الحكم، سواء كان هيئة أو كان غير هيئة أو كان مادة، الدال على الحكم في تلك الجملة هل يجري فيها الإطلاق أو لا يجري فيها الإطلاق؟ الدال على الحكم في تلك الجملة التي نبحث عن أنها هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، الدال على الحكم في تلك الجملة هل يجري فيها الإطلاق أو لا يجري فيها الإطلاق؟ هذا هو بلي ضابط المفهوم أو منشأ الخلاف في ضابط المفهوم عند المحقق العراقي. يقول وإمكان إثبات ذلك، يعني إمكان إثبات أن هذا الحكم طبيعي وليس شخصيا، إمكان إثبات أن هذا الحكم حكم طبيعي وليس شخصيا مرهون مرتبط بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء، هيئة فعل الأمر في الجزاء ونحوها، إنما يذكر ونحوها لأنه قد يبرز الحكم بالمادة وليس بالهيئة، هذا أولا، وثانيا قد يبرز الحكم لا في الجزاء بل في أصل القضية فيما إذا لم تكن القضية شرطية، ولأن بحثنا لا يقص بالقضية الشرطية، قد تكون القضية ليست شرطية قد لا تكون القضية شرطية، كما فيما إذا قلنا أكرم الفقير العادل هنا لابد أن نبحث عن أن أكرم هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم أو لا يجري الإطلاق في مفاد أكرم، وأكرم هنا لم يقع جزاء لأن القضية ليست قضية شرطية حتى يشمل على جزاء، القضية ليست قضية شرطية حتى تشمل على جزاء، ولهذا يقول في هيئة الجزاء ونحوها مما يدل على الحكم في القضية، فالدال على الحكم هل يجري فيه الإطلاق أو لا يجري فيه الإطلاق؟ هذا المهم عند المحقق العراقي. وهكذا يعود البحث، يعني يرجع البحث في ثبوت المفهوم لجملة من الجمل، عفوا هذه مثال لجملة إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، لهذه الجملة من باب المثال، من باب المثال يطرح هذه الجملة. وهكذا يعود البحث في جملة في ثبوت المفهوم لجملة إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، أو لجملة أكرم الإنسان العالم. لاحظوا يمثل بمثالين لكي يوضع على أن بحثنا لا يختص بالقضية الشرطية، سواء كان القيد على شكل شرط أو كان على شكل وصف. إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، هذا مثال من القضية الشرطية. أو لجملة أكرم الإنسان العالم، هذه جملة وصفية يعني مشتملة على الوصف. يعود البحث في ذلك إلى أنه جار ومجرور متعلق بيعود. يعود هذا البحث إلى أنه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم في الجملتين؟ مفاد أكرم في الجملة الأولى جزاء، لكن في الجملة الثانية ليست جزاء، لأن الجملة الثانية ليست قضية شرطية. مفاد أكرم سواء في الجملة الشرطية أو في الجملة المشتملة على الوصف، هل يجري فيها الإطلاق أو لا؟ إلى أنه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم في الجملتين، في هاتين الجملتين، لإثبات أن المعلق على الشرط أو المعلق على الوصف؟ المعلق على الشرط في الجملة الأولى في المثال الأول، والمعلق على الوصف في المثال الثاني. هل هو طبيعي الحكم أو لا، أو ليس طبيعي الحكم بل شخص الحكم؟ ونسمي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم. هذه النظرية نسميها بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم. مفهوم الشاب
أكو خطورة أن يسري هذه الكسري هذه العادة وتشمل الأغراض الشرعية. إذا أكو هيك خطورة بنحو يعرضها لهذا الخطر، يعرض الأغراض الشرعية. هذا الها يرجع إلى من؟ هذا شنو كان التعبير أغراض شرعية؟ اتفاق الشارع مع غيره في الحجية وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض، يعرضها يعني رسوليا. وبهذا نعرف أن الشاب في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية، بمعنى أصولي المنجزين العذرية، أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت يعرض السيرة العقلائية لهذا الافتراض، لافتراض اتفاق الشارع مع غيره في الحجية. يعرض السيرة العقلائية لهذا الافتراض ولهذا الجاري. يعرض السيرة العقلائية لافتراض، وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالإمارات الظنية في المقام الأول أيضا. يقول ما دمنا وجدنا الحل من خلال العادة والارتكاز العقلائي ولو خطأ، ما دام وجدنا الحل في هذا الحل قد يأتي حتى في المقام الأول في السيرة العقلائية في الأغراض الشخصية. ما تكون تستنجز والتعذير حقيقة، لكن هو الناس يشتبهون يخطئون، يتعودون على أن يعملون بخبر الثقة، وإن كان منشأ هذا التعود هو خبر الثقة في من؟ خبر الثقة، الاعتماد على خبر الثقة في الأغراض الشخصية، الاعتماد على قول اللغوي في الأغراض الشخصية. لكن من هالقد يشيع يعتادون على أن يعملون بخبر الثقة، من يجي حكم شرعي هم يعتمد على خبر الثقة، هم يعتمد على قول اللغوي، بعد يغفل عن أن ذاك غرض شخصي وهذا غرض شرعي، يغفل عن هذا الفرق فيعتاد. هذه العادات تورث الجري العملي على وفق هذه الإمارات الظنية حتى في الأرض.
إلى هنا انتهينا من ذكر ضابط المفهوم، من بيان وتوضيح ضابط المفهوم. الآن نأتي لنعدد الجمل التي وقع الخلاف في دلالتها على المفهوم واحدة تلو أخرى. أول جملة وقع فيها البحث والخلاف في أنها هل تدل على المفهوم أو لا عبارة عن الجملة الشرطية. الجملة الشرطية هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ المشهور ذهبوا إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم واستدلوا بأدلة عديدة بعدة وجوه. استدلوا على مفهوم الشرط بعدة وجوه. الوجه الأول هو دعوى أن الجملة الشرطية تدل بالواضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. في هذا الوجه الأول يدعي الواضع ويتمسك بالتبادل، يقول ودليلنا على الواضع هو التبادل. سبق وأن قلنا بأن الدليل على الواضع هو التبادل، هنا يتمسك بالتبادل. يقول بأن مقتضى التبادل الذي يحصل من الجملة الشرطية أن الشرط علة منحصرة للجزاء، سواء كانت دالة على ذلك أداة الشرط أو الهيئة التركيبية، مهما كانت دالة على ذلك إجمالاً يحصل تبادل. عندما يقول القائل إذا زارك الفقير فأكرمه، يتبادر الذهن إلى أن زيارة الفقير هي العلة فقط لوجوب إكرامه. يقول بأن التبادل يحصل بالتبادل، نعرف بأنه يقصد أن الشرط علة منحصرة للجزاء. يدعي أن القضية الشرطية بل تدل على العلية الانحصارية على أن الشرط علة منحصرة للجزاء تمسكا بالتبادل. هذا الوجه بالرغم من صحة التبادل حسب ما يقول السيد الشيربان الله عليه، يقول بأن هذا التبادل إجمالا صحيح وجداني، وجدانا نشعر بهذا التبادل، نشعر بأن قضية الشرطية تدل على أن الشرط علة من خطرة الجزاء أو لا أقل من التوقف ولو الصدفتي حسب ما ذكره السيد الشهيد. هذا المقدار وجداني مسلم، لكنه رغم ذلك اصطدم هذه النظرية، هذا الوجه الأول لإثبات المفهوم، اصطدم بإشكالين، وهو أنه بالرغم من أننا نجد وجدانان دلالة القضية الشرطية على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، أو حسب ذوق السيد الشهيد أن الجزاء متوقف على الشرط، بالرغم من أن هذا صحيح، لكن في بعض الجمل الذي نعرف ولو بدليل مستقل، نعرف ولو بقرينة منفصلة، نعرف أنه لا يقصد العلية الانحصارية، من قبيل أنه إذا نمت فتوضأ، نحن نعلم بأنه في هذه القضية لا يقصد العلية الانحصارية، ولو بقراء منفصلة بأدلة أخرى دلت على أن التبول أيضا يؤدي إلى وجوب الوضوء لا النوم فقط، إذن فالنوم ليس علة منحصرة لوجوب الوضوء. فقوله إذا نمت فتوضأ لا يقصد بهذه القضية الشرطية، لا يقصد العلية الانحصارية. في مثل هذه الجملة التي نحن نعلم ولو بقرينة منفصلة، نعلم بأنه لا يقصد العلية الانحصارية، لا تكون هذه الجملة مجازا، لا نشعر في هذه الجملة في أمثال هذه الجملة بعناية المجاز. فإن كانت الجملة الشرطية دالة بالواضع على العلية الانحصارية لكانت هذه الجملة في مثل إذا نمت فتوضأ لكان استعمالها مجازيا. لاحظوا، إن كان حقا أن القضية الشرطية تدل بالواضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، إن كان هذا حقا لكان يعني أن قوله إذا نمت فتوضأ استعماله استعمال مجازي، لأنه لم يقصد العلية الانحصارية، يعني خرج عن المعنى الموضوع له، لأنه لم يقصد العلية الانحصارية فخرج عن الموضوع له. إذا خرج عن المعنى الموضوع له يعني يصبح الاستعمال استعمالا مجازيا، إذن فلا بد وأن نشعر فيه بعناية المجاز، بينما نحن لا نشعر فيه بعناية المجاز، لا نشعر فيه بعناية المجاز. إذا نمت فتوضأ، رغم علمنا بأنه لا يقصد العلية الانحصارية، لكن رغم ذلك نجد أن الاستعمال استعمال طبيعي، ليس استعمالا خارجا عن الفرض. لا نشعر فيه بثقل المجاز، بعناية المجاز، بثقل المجاز، لأن كل استعمال مجازي ثقيل كما تعرفون، فيه نوع من الثقل، بينما هنا لا نجد أي ثقل في مثل استعمال هذه الجملة إذا نمت فتوضأ، ما لا يوجد فيه أي ثقل وعناية. إذن فكيف نجمع بين هذين الوجدانين؟ من ناحية وجداننا قاض بأن القضية الشرطية تدل على العلية الانحصارية، من ناحية أخرى أيضا وجداننا قاض بأنه لو لم يقصد العلية الانحصارية بالرغم من ذلك لا يوجد فيه عناية المجاز. هذان الوجدانين يظهر أنهما متضاربان، لأنه إن كان الوجدان الأول صحيحان إذن لابد من عناية المجاز، يعني إذن الوجدان الثاني غير صحيح، وإن كان الوجدان الثاني صحيحان يعني أنه لا يوجد فيه عناية المجاز، إذن الوجدان الأول باطل، يعني أنه لم يوضع للعلية الانحصارية، لأنه إن كان وضع للعلية الانحصارية يعني إذن لازم هذا يكون مجاز. لاحظتوا؟ إذن يوجد نوع من التضارب بين هذين الوجدانين، وما لم نحل هذا التضارب بين الوجدانين لا يمكن التمسك بهذا الواجه لإثبات المفهوم. هذا الواجه لإثبات المفهوم يصطدم بهذه المشكلة، يصطدم بمشكلة التضارب بين الوجدانين، وما لم نحل هذه المشكلة لا يمكننا التمسك بهذا الواجه لإثبات المفهوم. يكفي، والحمد لله رب العالمين.